بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 26 من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. وقبل البدء بالدرس كما وعدتكم أجيب على بعض الأسئلة، فأجيب هنا على سؤالين وأرجئ الأسئلة الأخرى للدرس القادم إن شاء الله. السؤال الأول يقول السائل: أريد الذهاب إلى مدينة تبعد عن مكان السكن حوالي 50 و100 كيلومترا وتستغرق حوالي ساعتين مدة الطريق، وإذا أردت العودة إلى المنزل في نفس اليوم فهل يعتبر هذا سفر وتقصر فيه الصلاة، وما هي شروط قصر الصلاة؟ والجواب، وأقول مستعينا بالله، المسألة هذه مسألة خلافية، فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة المبيحة للقصر هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، وال4 برد تساوي 16 فرسخا، أي بضرب 4 في 4، 4 برد والبريد 4 فراسخ، 4 في 4 تساوي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وبضرب 16 ب3 يصير الناتج 48 ميلا. وقد قدره ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من عسفان إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة، ونحو ذلك. فعلى هذا يقدر أو تقدر المسافة بالكيلو بما يقارب 80 كيلومترا أو تزيد قليلا. وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أي أن المسافة 4 برد أو 16 فرسخا. قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومال إليه شيخنا النجمي رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة. شيخنا له قول آخر، فأنا أعتذر عن هذا القول. شيخنا يقول مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، أو له قول آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة، بل المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لا فلا، أي ما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشوكاني ومحمد صديق خان محمد بن إبراهيم والسعدي والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة، ولأن الأقوال المحددة للمسافة مختلفة فلا حجة لبعضها على بعض، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أقل من ذلك، أي في أقل من 4 برد، قصر في أقل من ذلك بكثير، كما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعة. فثلاثة أميال تقدر 5 كيلو، وثلاثة فراسخ تقدر 15 كيلو تقريبا. وعليه فإن أقول للسائل: وعليه إن كنت لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له بأهبة السفر ولا ودعت أهلك ولا يعد ذلك في العرف سفرا، فالاحتياط لك ألا تقصر الصلاة فيه، وإن كان هو سفر عند بعض العلماء، لكن الأحوط لك ألا تقصر الصلاة في هذا السفر إذا كان الأمر كما بينت سابقا: لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له أهبة السفر ولا ودعت أهلك، ولا يعد ذلك أيضا في عرف الناس عندكم أنه سفر، فالاحتياط ألا تقصر الصلاة ولا تترخص برخص السفر، والله أعلم. وشيخنا رحمه الله يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة 2 بريدين، أي ما يقارب 40 كيلو تقريبا أو يزيد قليلا، يرى أنه يجوز القصر في هذه المسافة. السؤال الثاني: يقول السائل: ما حكم شراء وبيع حيوان الماعز ذو الأذن الطويلة والذي يشترى صغيرا بسعر 10,000 دينار ويباع بعد 2 عامين بـ70,000 دينار وأكثر، علما أنه لا يستفاد منه في شيء، فلا يذبح ليؤكل لحمه ولا يحلب ليشرب لبنه؟ والجواب: أولا، لم أفهم مقصود السائل كيف هذا هو من نوع الماعز ثم لا يؤكل ولا يشرب لبنه، لأنه من بهيمة الأنعام، ولأن المعروف عن الماعز أنه يؤكل لحمه ويشرب لبنه، بل ويؤخذ منه السمن والزبد ونحوهما. ثانيا، ليس في الشريعة حد معين للربح، لكن على البائع أن يبيع السلعة بسعر السوق، فإن باعها بغير سعر السوق فلا تخلو من أحوال: أولا، أن يكون الاختلاف بسبب اختلاف السوق، فيوم تزداد ويوم تنقص، فهذا يبيع بحسب سعر السوق زائدا أو ناقصا فلا بأس. ثانيا، أن يبيعها بأقل من سعرها لصديق أو قريب مثلا محاباة فلا بأس، إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار فلا يجوز، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. ثالثا، أن يبيعها بأكثر من سعرها، أي بأكثر من سعر يومها أو سعرها في السوق، أن يبيعها بأكثر من سعرها في السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة مما جرت به العادة فلا بأس، أما إن كانت كثيرة وتضر بالمشتري وفيها إجحاف به والمشتري لا يعرف الثمن فلا يجوز، أي لا تجوز هذه الزيادة. وكذلك إذا كان يستغل المشتري فينظر في حاله، إن كان يحسن المماكسة باعه السلعة بسعر السوق، وإن كان لا يحسن المماكسة زاد عليه، فهذا العمل أيضا لا يجوز لأنه من الغش وعدم النصيحة. وينبغي للباع أن يتخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، والله أعلم. ثالثا، من شروط البيع بيع ما فيه فائدة، فإن لم تكن في هذه السلعة فائدة فلا تباع، فلا يجوز بيعها، أو إن لم تكن فيه فائدة فلا يجوز بيعه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز، انتهى، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، وأخذ العوض عنه لا يجوز، وبذل العوض فيه من السفه، والله تعالى أعلم. والمسألة عن السؤال يحتاج إلى إيضاح، لأنني لم أفهمه كما سبق، لم أفهم كيف تكون ماعزا ثم لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يستفاد منها، والله أعلم. وتأتي بقية الإجابة على الأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى. ونبتدئ درسنا مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي ويتمضمض ويستنشق إلى آخر كلامه. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر سبق بيان معنى التكليف في الدرس الماضي، وهنا نتحدث عن مسألة التسمية في الوضوء. فالشيخ هنا رحمه الله الشوكاني رحمه الله يقرر أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، وهذا قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، وهو قول إسحاق على خلاف بينهم هل تسقط بالنسيان أو لا، ومنهم من يرى أن من تعمد تركها أعاد الوضوء. والقول بالوجوب هو اختيار الشوكاني كما سمعت، وهو اختيار صديق حسن خان والشيخ الألباني رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وللحديث طرق كثيرة لا تخلو من مقال، لكن قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وكذا قال الحافظ المنذري رحمه الله، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء بمجموع طرقه. هذا القول الأول، القول بوجوب التسمية في الوضوء. والقول الثاني أنها سنة، هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها الخراقي وابن قدامة وجماعة من الحنابلة، وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول الإمام أحمد رحم الله الجميع. ورجح هذا القول ابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم وابن كثير، وهو اختيار الشيخ ابن باز وشيخه محمد بن إبراهيم، وهو الذي مال إليه شيخنا النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، وجه الدلالة أن الله لم يأمر في الآية بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر بها. وقال أبو زرعة رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: أي الإمام أحمد: فيه أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل يعني لا يوجب عليه التسمية، وهذا التنزيل أي وهذه، وهذا ورد في القرآن الكريم، أو جاءت الآية في القرآن الكريم، جاء في الآية ذكر الوضوء ولم يذكر التسمية. واستدل أيضا بحديث أبي رافع رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، وفيه: وتوضأ كما أمرك الله. قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على آية الوضوء وليس فيها ذكر التسمية. وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولم يذكروا أنه سمى في أول وضوئه. ولعل القول الراجح إن شاء الله هو أن التسمية سنة تنبغي عند الوضوء وتتأكد، ولا ينبغي تعمد تركها، فإن تركها صح وضوءه. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود رحمهم الله، أن أبا داود سأل الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه. وهنا فائدة: النفي في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة؟ قولان للفقهاء. والصحيح أن النفي هنا للكمال، لأننا لو حملناه على أنه نفي للصحة لكان معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة على صحة الوضوء، وإن حملناه على الكمال كان في ذلك موافقة بينه وبين الأحاديث الدالة على الوضوء، فيحمل ذلك على الكمال، أي النفي يحمل على الكمال. قال شيخنا النجمي رحمه الله: حمله على الأدنى هو الأقرب، أي حمله على نفي الكمال. فائدة أخرى: قوله اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، التسمية هنا هو أن يقول بسم الله لا غيرها، وأما الزيادة بأن يقول الرحمن الرحيم فهذا قال به بعض الفقهاء، والظاهر والله أعلم أنه استحسان منهم ولا دليل عليه، فالاقتصار على الوارد أولى وأفضل، فالاقتصار على الوارد أولى وأفضل بأن يقول بسم الله فقط، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويتمضمض ويستنشق. المضمضة هي جعل الماء في الفم أو غسل الفم بالماء. وهل يدار الماء في الفم ويحرك أو لا؟ من العلماء من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط، ولكن الأكمل أن يحرك الماء في فمه ثم يخرجه أي يمجه. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء في الأنف أو جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف، وتكره المبالغة في الاستنشاق للصائم. ثم يخرج هذا الماء بدفعه بالنفس أيضا إلى أسفل ليخرجه من أنفه، ويسمى هذا الاستنثار. وفي المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: الأولى الفصل بينهما بأن يأخذ لكل منهما ماء على حدة فيتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيكون المجموع ست غرفات، مراعاة لإسباغ الوضوء، لحديث كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وأكثر المحدثين أن له صحبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث فيه ضعف، ولعله يتقوى بما روى ابن السكن رحمه الله في سننه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، فليس له صحبة. روى عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم، وعن الصحابة، وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال أي شقيق: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وذكر ابن السكن أنه روي هذا عنهما من وجوه، أي من وجوه متعددة. وسئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان، ثم ذكر الأثر فقال: فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. وظاهر هذا أنه فصل بينهما، والله تعالى أعلم. وهذه الصفة أي الفصل بين المضمضة والاستنشاق قال بها فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء الشافعية، وهي رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. الصفة الثانية المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة بغرفة واحدة، مراعاة للاقتصاد، أي الاقتصاد في الماء، ولأنهما جزآن من عضو واحد وهو الوجه. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو حديث طويل استوفى فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وهذا فيه احتمال لكنه غير صريح في المسألة هنا، إذ الأقرب أنه موافق لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما سيأتي. وهذا الحديث حديث صحيح، قال عنه الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. وظاهر هذا الفصل بينهما. وفيه احتمال أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة، يعني بغرفة واحدة. الصفة الثالثة وهي الأرجح أن يجمع بينهما من كف واحدة بكف واحدة بثلاث غرفات، أي أنه يأخذ كفا من الماء ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا ثاني فيتمضمض ويستنشق، ثم كفا ثالثا فيتمضمض ويستنشق، أن يفعل ذلك 3 مرات، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، وفي رواية فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3، والحديث متفق عليه. وهذا القول هو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وهي رواية عن الإمام أحمد نص عليها الإمام أحمد رحم الله الجميع. قال الأثرم رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال: بغرفة واحدة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ورجح هذه الصفة النووي رحمه الله في المجموع، واختارها المازري وابن رشد وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. رحم الله الجميع. بقي معنا حكم المضمضة والاستنشاق، وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها. فذهب الإمام أحمد وهو المشهور في مذهبه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق رحمهم الله، ذهبوا إلى وجوبها، إلى وجوبهما. واختار هذا القول بعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني كما في النيل، وابن باز والألباني وابن عثيمين لحديث رحمهم الله تعالى، لحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والحديث في الصحيحين، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، ولحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ رحمه الله في الإصابة: هذا حديث صحيح. وكذلك استدلوا بحديث: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وسند هذا الحديث صحيح كما قال الحافظ في الفتح. والحديث صححه أيضا الترمذي والنووي والألباني. وكذلك استدلوا، أي القائلين، بوجوب المضمضة والاستنشاق، كذلك استدل القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق بأن الفم والأنف من الوجه، والوجه وغسل الوجه من فرائض الوضوء كما سيأتي. قال الشوكاني في السيل الجرار رحمه الله: والقول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته، إلى أن قال: وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بلفظ: إذا توضأت فمضمض، ثم قال: وإسناده صحيح، وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهما. ثم قال: ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، من تركها صح وضوءه. واستدلوا بالآية: وقالوا أن الله تعالى أمر بغسل الوجه هو ما يحصل منه المواجهة دون باطنه وهو الفم والأنف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق، والفطرة هي السنة. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابية بقوله توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقالوا أيضا أحاديث الأمر بها محمولة على الندب، لأنها لو حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، لأن المقصود بها تأصيل هذا الحكم وتبيينه. هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث في المسألة فهو أن الاستنشاق واجب دون المضمضة فإنها سنة. القول الثالث في المسألة أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وهو قول جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، هو قول أبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال شيخنا النجمي رحمه الله، رحم الله الجميع، به قال شيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهو في الصحيحين كما مضى، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وقالوا بأن الاستنشاق نقل من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، أما المضمضة فإنها نقلت من فعله دون قوله. والراجح والله أعلم هو القول الأول، القول بوجوبهما كما قد مر سابقا. أولا لأنهما من الوجه، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وثالثا أنه قد صحت الأحاديث الدالة على وجوبهما. وأما من فرق بينهما بأن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة فهذا قوله ليس بوجيه، لأنه لم يصح التفريق بينهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. والله أعلم. مسألة، اختلف العلماء أيضا أو الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، فذهب الجمهور إلى استحبابه واستدلوا بما سبق من الأدلة، واستدل الشافعي رحمه الله بأنه لا يعلم خلافا أن تاركه لا يعيد، أي لا يعيد الوضوء. وذهب أحمد في رواية له وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوبه، إلى وجوب الاستنثار، وأدلتهم ما سبق في حديث من توضأ، لحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول هو اختيار الشيخ الألباني ابن عثيمين شيخنا النجمي رحم الله الجميع. فائدة، يستحب أن يستنثر الإنسان، يستحب أن يستنثر المتوضئ بيده اليسرى، يتمضمض ويستنشق باليمنى ويستنثر، أن يخرج الماء من أنفه بيده اليسرى، وهذا باتفاق المذاهب، لحديث علي رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود والدارمي وغيرهم رحمهم الله أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مع اختلاف يسير في ألفاظه عندهم أي عند من ذكرت ممن أخرجوه. قال النووي رحمه الله في المجموع قال أصحابنا ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح فالمستحب أن يكون باليسرى واستدل بحديث علي رضي الله عنه. فائدة: ما الحكمة من الاستنثار؟ ذكر العلماء في الحكمة من ذلك ذكروا أمران. الأول أن الحكمة من الاستنثار هو التنظيف كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف يعني وبتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف. الحكمة الثانية طرد الشيطان. فقد أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. مسألة: الواجب في المضمضة والاستنشاق مرة واحدة بشرط إسباغ الوضوء، وما زاد على الواحدة فهو سنة، ولا يجوز الزيادة على الثلاث إلا عند الحاجة لذلك، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر سنن الوضوء إن شاء الله تعالى. قوله ثم يغسل جميع وجهه، وهذا من فرائض الوضوء بالإجماع لقوله تعالى في الجملة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الوجه، ومن ذلك حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى حد الوجه طولا من منحنى الجبهة من الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا أو ما بين أصول الأذنين. ويدخل في ذلك العذار وهو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض، وقيل هو ما نبت على العظم الناتئ بإزاء الأذن، وهذا يجب غسله، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكي والحنابلة، وقول للمالكية اختاره ابن عبد البر رحم الله الجميع. ولأن المواجهة تقع به فيدخل في مسمى الوجه، ولأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه. فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه. بقي معنا حكم غسل اللحية أو اللحية، حكم غسل اللحية، وهذا نقف عليه، نقف على هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله تعالى أن يزيدنا علما، أن يفقهنا في دينه ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن عدم الإجابة على الأسئلة كاملة، وكما ذكرت لكم أو ذكرت للأخ سابقا أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 26 من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. وقبل البدء بالدرس كما وعدتكم أجيب على بعض الأسئلة، فأجيب هنا على سؤالين وأرجئ الأسئلة الأخرى للدرس القادم إن شاء الله. السؤال الأول يقول السائل: أريد الذهاب إلى مدينة تبعد عن مكان السكن حوالي 50 و100 كيلومترا وتستغرق حوالي ساعتين مدة الطريق، وإذا أردت العودة إلى المنزل في نفس اليوم فهل يعتبر هذا سفر؟ وتقصر فيه الصلاة؟ وما هي شروط قصر الصلاة؟ والجواب: وأقول مستعينا بالله، المسألة هذه مسألة خلافية، فذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى أن المسافة المبيحة للقصر هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والـ4 برد تساوي 16 فرسخا، أي بضرب 4 في 4، 4 برد والبريد 4 فراسخ، 4 في 4 تساوي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وبضرب 16 ب3 يصير الناتج 48 ميلا. وقد قدره ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من عسفان إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة، ونحو ذلك. فعلى هذا يقدر أو تقدر المسافة بالكيلو بما يقارب 80 كيلومترا أو تزيد قليلا. وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أي أن المسافة 4 برد أو 16 فرسخا. قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومال إليه شيخنا النجمي رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة. شيخنا له قول آخر، فأنا أعتذر عن هذا القول. شيخنا يقول مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، أو له قول آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة، بل المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لا فلا، أي ما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشوكاني ومحمد صديق خان ومحمد بن إبراهيم والسعدي والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة، ولأن الأقوال المحددة للمسافة مختلفة فلا حجة لبعضها على بعض، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أقل من ذلك، أي في أقل من 4 برد، قصر في أقل من ذلك بكثير، كما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. فثلاثة أميال تقدر 5 كيلو، وثلاثة فراسخ تقدر 15 كيلو تقريبا. وعليه فإن أقول للسائل: وعليه إن كنت لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له بأهبة السفر، ولا ودعت أهلك، ولا يعد ذلك في العرف سفرا، فالاحتياط لك ألا تقصر الصلاة فيه، وإن كان هو سفر عند بعض العلماء، لكن الأحوط لك ألا تقصر الصلاة في هذا السفر إذا كان الأمر كما بينت سابقا: لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له أهبة السفر، ولا ودعت أهلك، ولا يعد ذلك أيضا في عرف الناس عندكم أنه سفر، فالاحتياط ألا تقصر الصلاة ولا تترخص برخص السفر، والله أعلم. وشيخنا رحمه الله يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة 2 بريدين، أي ما يقارب 40 كيلو تقريبا أو يزيد قليلا، يرى أنه يجوز القصر في هذه المسافة. السؤال الثاني: السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم شراء وبيع حيوان الماعز ذو الأذن الطويلة والذي يشترى صغيرا بسعر 10,000 دينار ويباع بعد 2 عامين بـ70,000 دينار وأكثر، علما أنه لا يستفاد منه في شيء، فلا يذبح ليؤكل لحمه ولا يحلب ليشرب لبنه؟ والجواب: أولا، لم أفهم مقصود السائل، كيف هذا هو من نوع الماعز ثم لا يؤكل ولا يشرب لبنه؟ لأنه من بهيمة الأنعام، ولأن المعروف عن الماعز أنه يؤكل لحمه ويشرب لبنه، بل ويؤخذ منه السمن والزبد ونحوهما. ثانيا، ليس في الشريعة حد معين للربح، لكن على البائع أن يبيع السلعة بسعر السوق، فإن باعها بغير سعر السوق فلا تخلو من أحوال: أولا، أن يكون الاختلاف بسبب اختلاف السوق، فيوم تزداد ويوم تنقص، فهذا يبيع بحسب سعر السوق زائدا أو ناقصا فلا بأس. ثانيا، أن يبيعها بأقل من سعرها لصديق أو قريب مثلا محاباة فلا بأس، إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار فلا يجوز، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ثالثا، أن يبيعها بأكثر من سعرها، أي بأكثر من سعر يومها أو سعرها في السوق، أن يبيعها بأكثر من سعرها في السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة مما جرت به العادة فلا بأس، أما إن كانت كثيرة وتضر بالمشتري وفيها إجحاف به والمشتري لا يعرف الثمن فلا يجوز، أي لا تجوز هذه الزيادة. وكذلك إذا كان يستغل المشتري فينظر في حاله، إن كان يحسن المماكسة باعه السلعة بسعر السوق، وإن كان لا يحسن المماكسة زاد عليه، فهذا العمل أيضا لا يجوز، لأنه من الغش وعدم النصيحة. وينبغي للبائع أن يتخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، والله أعلم. ثالثا، من شروط البيع بيع ما فيه فائدة، فإن لم تكن في هذه السلعة فائدة فلا تباع، فلا يجوز بيعها، أو إن لم تكن فيه فائدة فلا يجوز بيعه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز، انتهى، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، وأخذ العوض عنه لا يجوز، وبذل العوض فيه من السفه، والله تعالى أعلم. والمسألة عن السؤال يحتاج إلى إيضاح، لأنني لم أفهمه كما سبق، لم أفهم كيف تكون ماعزا ثم لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يستفاد منها، والله أعلم. وتأتي بقية الإجابة على الأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى. ونبتدئ درسنا مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي ويتمضمض ويستنشق إلى آخر كلامه. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر سبق بيان معنى التكليف في الدرس الماضي، وهنا نتحدث عن مسألة التسمية في الوضوء. فالشيخ هنا رحمه الله الشوكاني رحمه الله يقرر أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، وهذا قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، وهو قول إسحاق على خلاف بينهم هل تسقط بالنسيان أو لا، ومنهم من يرى أن من تعمد تركها أعاد الوضوء. والقول بالوجوب هو اختيار الشوكاني كما سمعت، وهو اختيار صديق حسن خان والشيخ الألباني رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وللحديث طرق كثيرة لا تخلو من مقال، لكن قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وكذا قال الحافظ المنذري رحمه الله، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء بمجموع طرقه. هذا القول الأول، القول بوجوب التسمية في الوضوء. والقول الثاني أنها سنة، هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها الخراقي وابن قدامة وجماعة من الحنابلة، وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول الإمام أحمد رحم الله الجميع. ورجح هذا القول ابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم وابن كثير، وهو اختيار الشيخ ابن باز وشيخه محمد بن إبراهيم، وهو الذي مال إليه شيخنا النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وجه الدلالة أن الله لم يأمر في الآية بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر بها. وقال أبو زرعة رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال، أي الإمام أحمد: فيه أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل يعني لا يوجب عليه التسمية، وهذا التنزيل أي وهذه، وهذا ورد في القرآن الكريم، أو جاءت الآية في القرآن الكريم، جاء في الآية ذكر الوضوء ولم يذكر التسمية. واستدلوا أيضا بحديث أبي رافع رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، وفيه: وتوضأ كما أمرك الله. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على آية الوضوء وليس فيها ذكر التسمية. وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولم يذكروا أنه سمى في أول وضوئه. ولعل القول الراجح إن شاء الله هو أن التسمية سنة تنبغي عند الوضوء وتتأكد، ولا ينبغي تعمد تركها، فإن تركها صح وضوءه. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود رحمهم الله، أن أبا داود سأل الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه. وهنا فائدة: النفي في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة؟ قولان للفقهاء. والصحيح أن النفي هنا للكمال، لأننا لو حملناه على أنه نفي للصحة لكان معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة على صحة الوضوء، وإن حملناه على الكمال كان في ذلك موافقة بينه وبين الأحاديث الدالة على الوضوء، فيحمل ذلك على الكمال، أي النفي يحمل على الكمال. قال شيخنا النجمي رحمه الله: حمله على الأدنى هو الأقرب، أي حمله على نفي الكمال. فائدة أخرى: قوله اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. التسمية هنا هو أن يقول بسم الله لا غيرها. وأما الزيادة بأن يقول الرحمن الرحيم فهذا قال به بعض الفقهاء، والظاهر والله أعلم أنه استحسان منهم ولا دليل عليه، فالاقتصار على الوارد أولى وأفضل، فالاقتصار على الوارد أولى وأفضل بأن يقول بسم الله فقط والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويتمضمض ويستنشق. المضمضة هي جعل الماء في الفم أو غسل الفم بالماء. وهل يدار الماء في الفم ويحرك أو لا؟ من العلماء من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترطه، ولكن الأكمل أن يحرك الماء في فمه ثم يخرجه أي يمجه. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء في الأنف أو جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف، وتكره المبالغة في الاستنشاق للصائم. ثم يخرج هذا الماء بدفعه بالنفس أيضا إلى أسفل ليخرجه من أنفه، ويسمى هذا الاستنثار. وفي المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: الأولى الفصل بينهما بأن يأخذ لكل منهما ماء على حدة فيتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات فيكون المجموع ست غرفات، مراعاة لإسباغ الوضوء، لحديث كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وأكثر المحدثين أن له صحبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث فيه ضعف، ولعله يتقوى بما روى ابن السكن رحمه الله في سننه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره فليس له صحبة. روى عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال أي شقيق: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وذكر ابن السكن أنه روي هذا عنهما من وجوه، أي من وجوه متعددة. وسئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان، ثم ذكر الأثر فقال: فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. وظاهر هذا أنه فصل بينهما والله تعالى أعلم. وهذه الصفة أي الفصل بين المضمضة والاستنشاق قال بها فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء الشافعية، وهي رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. الصفة الثانية المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة بغرفة واحدة، مراعاة للاقتصاد، أي الاقتصاد في الماء، ولأنهما جزآن من عضو واحد وهو الوجه. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو حديث طويل استوفى فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وهذا فيه احتمال لكنه غير صريح في المسألة هنا، إذ الأقرب أنه موافق لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما سيأتي. وهذا الحديث حديث صحيح، قال عنه الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. وظاهر هذا الفصل بينهما، وفيه احتمال أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة، يعني بغرفة واحدة. الصفة الثالثة وهي الأرجح أن يجمع بينهما من كف واحدة بكف واحدة بثلاث غرفات، أي أنه يأخذ كفا من الماء ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا ثاني فيتمضمض ويستنشق، ثم كفا ثالثا فيتمضمض ويستنشق، أي يفعل ذلك ثلاث مرات، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وفي رواية: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. والحديث متفق عليه. وهذا القول هو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وهي رواية عن الإمام أحمد نص عليها الإمام أحمد رحم الله الجميع. قال الأثرم رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال: بغرفة واحدة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ورجح هذه الصفة النووي رحمه الله في المجموع، واختارها المازري وابن رشد وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. رحم الله الجميع. بقي معنا حكم المضمضة والاستنشاق، وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها. فذهب الإمام أحمد وهو المشهور في مذهبه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق رحمهم الله، ذهبوا إلى وجوبها، إلى وجوبهما. واختار هذا القول بعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني كما في النيل، وابن باز والألباني وابن عثيمين لحديث رحمهم الله تعالى، لحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والحديث في الصحيحين، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. ولحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ رحمه الله في الإصابة: هذا حديث صحيح. وكذلك استدلوا بحديث: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وسند هذا الحديث صحيح كما قال الحافظ في الفتح. والحديث صححه أيضا الترمذي والنووي والألباني. وكذلك استدلوا، أي القائلين، بوجوب المضمضة والاستنشاق، كذلك استدل القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق بأن الفم والأنف من الوجه، والوجه مغسل الوجه من فرائض الوضوء كما سيأتي. قال الشوكاني في السيل الجرار رحمه الله: والقول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته، إلى أن قال: وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بلفظ: إذا توضأت فمضمض، ثم قال: وإسناده صحيح، وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهما. ثم قال: ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، من تركها صح وضوءه، واستدلوا بالآية، وقالوا أن الله تعالى أمر بغسل الوجه هو ما يحصل منه المواجهة دون باطنه وهو الفم والأنف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، والفطرة هي السنة. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابية بقوله: توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقالوا أيضا: أحاديث الأمر بها محمولة على الندب، لأنها لو حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، لأن المقصود بها تأصيل هذا الحكم وتبيينه. هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث في المسألة فهو أن الاستنشاق واجب دون المضمضة، فإنها سنة. القول الثالث في المسألة أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وهو قول جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، هو قول أبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال شيخنا النجمي رحمه الله، رحم الله الجميع، به قال شيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهو في الصحيحين كما مضى، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وقالوا بأن الاستنشاق نقل من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، أما المضمضة فإنها نقلت من فعله دون قوله. والراجح والله أعلم هو القول الأول، القول بوجوبهما كما قد مر سابقا. أولا لأنهما من الوجه، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وثالثا أنه قد صحت الأحاديث الدالة على وجوبهما، وأما من فرق بينهما بأن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة فهذا قوله ليس بوجيه، لأنه لم يصح التفريق بينهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. والله أعلم. مسألة. اختلف العلماء أيضا أو الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، فذهب الجمهور إلى استحبابه واستدلوا بما سبق من الأدلة، واستدل الشافعي رحمه الله بأنه لا يعلم خلافا أن تاركه لا يعيد، أي لا يعيد الوضوء. وذهب أحمد في رواية له وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوبه، إلى وجوب الاستنثار، وأدلتهم ما سبق في حديث من توضأ، لحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول هو اختيار الشيخ الألباني ابن عثيمين شيخنا النجمي رحم الله الجميع. فائدة: يستحب أن يستنثر الإنسان، يستحب أن يستنثر المتوضئ بيده اليسرى، يتمضمض ويستنشق باليمنى ويستنثر، أن يخرج الماء من أنفه بيده اليسرى، وهذا باتفاق المذاهب. لحديث علي رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود والدارمي وغيرهم رحمهم الله أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مع اختلاف يسير في ألفاظه عندهم، أي عند من ذكرت ممن أخرجوه. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: فالمستحب أن يكون باليسرى، واستدل بحديث علي رضي الله عنه. فائدة: ما الحكمة من الاستنثار؟ ذكر العلماء في الحكمة من ذلك، ذكروا أمران. الأول أن الحكمة من الاستنثار هو التنظيف، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، يعني وبتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف. الحكمة الثانية: طرد الشيطان. فقد أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. مسألة: الواجب في المضمضة والاستنشاق مرة واحدة بشرط إسباغ الوضوء، وما زاد على الواحدة فهو سنة، ولا يجوز الزيادة على الثلاث إلا عند الحاجة لذلك، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر سنن الوضوء إن شاء الله تعالى. قوله: ثم يغسل جميع وجهه، وهذا من فرائض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى في الجملة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الوجه، ومن ذلك حديث حمران مولى عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى، حد الوجه طولا من منحنى الجبهة من الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا أو ما بين أصول الأذنين. ويدخل في ذلك العذار، وهو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض، وقيل هو ما نبت على العظم الناتئ بإزاء الأذن، وهذا يجب غسله، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكي والحنابلة، وقول للمالكية اختاره ابن عبد البر رحم الله الجميع. ولأن المواجهة تقع به فيدخل في مسمى الوجه، ولأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه. بقي معنا حكم غسل اللحية أو اللحية، حكم غسل اللحية، وهذا نقف عليه، نقف على هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله تعالى أن يزيدنا علما، أن يفقهنا في دينه ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن عدم الإجابة على الأسئلة كاملة، وكما ذكرت لكم أو ذكرت للأخ سابقا أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.